والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية عشر وهي المسألة الأخيرة من هذا الفصل. قال السيد الماتين: لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا، ثم آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو، لم تصح الإجارة الثانية، ولو فسخ الأولى بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحتها، بل ولو أجاز ثانيا بل لا بد له من تجديد العقد، لأن الإجارة كاشفة ولا يمكن الكشف هنا لوجود المانع حين الإجازة، فيكون نظير من باع شيئا ثم ملك، بل أشكل. في هذه المسألة يتعرض السيد المعتين لحكم إيجار الإنسان نفسه على عملين وعلى حصتين من نوع عمل واحد متضادتين لا يمكنه أن يجمع بينهما، كما لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد، ثم آجر نفسه لصوم ذلك اليوم نفسه عن عامر، ولا يمكن للإنسان في اليوم الواحد أن يصوم صومين، هم عن زيد أم عن عامر. فالصوم عن زيدين والصوم عن عمرين حصتان من الصوم في اليوم الواحد متضادتان لا محالة. هنا التضاد باعتبار الإضافة والحصة، وقد يكون التضاد باعتبار الذات، كما لو آجر نفسه أن يخيط ثوب زيدين في هذا اليوم، ثم آجر نفسه أن يكتب الكتاب لعمرين مثلا في نفس اليوم، ولا يمكنه في اليوم الواحد أن يقوم بالخياطة والكتابة معا. كل مورد لا يمكن فيه إيجاد كلا متعلقي كلتا الإجارتين للتضاد بينهما، إما بين ذاتي وجنسي المتعلقين أو بينهما بلحاظ الخصوصية والحصة. في مثل هذه الموارد يحكم ببطلان الإجارة الثانية وصحة الأولى زمانا، الأسبق زمانا يصح والثانية تقع باطلة. لم تصح الإجارة الثانية ولو فسخ الأولى بخيار أو إقالة، هل يمكن تصحيح الثانية أو لا يمكن؟ هنا يبحث المصنف بحسب الحقيقة البحث في هذه المسألة في جهتين ينبغي إيراده. الجهة الأولى في مبنى بطلان الإجارة الثانية، ما هو مبنى بطلان الإجارة الثانية حين ثبوت الإجارة الأولى وعدم انفساخها؟ والجهة الثانية في أننا لو فرضنا انفساخ الإجارة الأولى، ثم لو فسخت الأولى بخيار أو إقالة تقايلا فتفاسخا فانفسخت الإجارة الأولى، هل يمكن تصحيح الإجارة الثانية ولو بإجازة أو لا يمكن تصحيح الإجارة الثانية؟ هذه الجهة الثانية من البحث. هناك بحثان: بحث في أصل صحة وفساد الإجارة الأولى الإجارة الثانية في نفسها ومبنى هذا البطلان، وبحث ثاني في أن الإجارة الثانية هل يمكن تصحيحها ولو بفسخ الأولى وإجازة الثانية أو لا يمكن تصحيحها حتى لو انفسخت الأولى وأجاز أجير. الإجارة الثانية. فهنا جهتان من البحث. السيد المعتين حكم ببطلان الإجارة في الثانية في الجهة الأولى، وبأنه لا يمكن تصحيح هذه الإجارة الثانية، حكم ببطلان الإجارة الثانية في الجهة الأولى وبعدم إمكان تصحيحها حتى بعد الفسخ أو الإقالة، الخيار أو الإقالة، لا يمكن تصحيح الإجارة الثانية حتى لو أجاز المجير بعد فسخ الإجارة الأولى، أيضا لا تصح، فلا بد من تجديد إجارة أخرى. هذا حكم الماتم في الجهتين. وتفصيل البحث في هذه المسألة أن يقال أما في الجهة الأولى من البحث والتي في هذه الجهة تتنقح مباني بطلان الإجارة الثانية المختلفة، والتي على كل مبنى سوف يظهر في الجهة الثانية أن النتيجة قد تختلف في إمكان تصحيح الإجارة الثانية وعدم إمكان تصحيحها. هنا يمكن أن يذكر لبطلان الإجارة الثانية مع فعلية الإجارة الأولى أحد وجوه أو مبان مختلفة. المبنى الأول أو الوجه الأول الذي ذكر أو يمكن أن يذكر أن يقال بأنه بعد فرض الإجارة الأولى، أي الإجارة على الصوم لزيد مثلا في هذا اليوم، لا تصح الإجارة الثانية على الصوم لعمر في نفس هذا اليوم، من جهة أن الصوم لعمر حينئذ يكون منهيا عنه ومحرما حراما، فإذا كان حراما إذن كانت الإجارة عليه باطلة، لأن الإجارة من جملة شرائط صحتها أن يكون متعلقها منفعة وعملا محللا، أما المنفعة المحرمة لا تصح الإجارة عليها، فتبطل الإجارة الثانية على أساس فقدان هذا الشرط من شرائط صحة الإجارة المتقدمة في الفصل الأول، وهو أن تكون المنفعة المستأجر عليها أو العمل المستأجر عليه محللا لا حراما. لماذا يكون حينئذ الصوم لعمر في نفس اليوم حراما؟ يكون حرمته بإهلاك أنه تفويت ومخالفة للإجارة الأولى، لأن في الإجارة الأولى صحت، فإذا كانت الإجارة الصحيحة الأولى صحيحة إذن لا محالة يكون تفويتها ومخالفتها محرمة، فإذا كانت محرمة إذن فلا يمكن أن يتعلق بها الإجارة. والصوم لعمر تفويت بمتعلق الإجارة ونقض وعدم عمل وعدم وفاء بتلك الإجارة، وهي التي تقتضي الصوم لزيد، فيكون فيه التفويت ويكون فيه تفويت الحق الغير حرام ولا محالة. هذا البيان غير تام من لوجوه عديدة. أولا، هذا البيان يتوقف على أن يكون الصوم لعمر محرما كما ذكر، وكون الصوم محرما مبني على إثبات حرمة الصوم، هنا مبني على أن يكون هناك مقتضى لحرمته، ولا يوجد في المقام في هذا البيان مقتضى لحرمته إلا دعوى أنه يكون مفوتا للوفاء بالإجارة الأولى للتضاد بين هذا الصوم وذاك الصوم، الصوم لزيدين والصوم لعمرين. وقد قرأنا في الأصول أن وجوب أحد الضدين لا يستلزم حرمة ضده الخاص إلا بناء على مقدمية أحد الضدين، ترك أحد الضدين لفعل الآخر، وهذه المقدمية ممنوعة على ما تقدم في محله من مباحث الأصول. إذن فإثبات حرمة الصوم هنا فرع أن يكون وجوب أحد الضدين مستلزما للنهي عن ضده الآخر لكي يكون ضد الآخر منهيا عنه. وحيث أن هذه المقدمية ممنوعة وهذا الاقتضاء في باب الضدين الخاص في باب التواتر الضد الخاص غير صحيحين، إذن فلا حرمة من هذه الناحية. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا أن الأمر بشيئين يقتضي النهي عن الضدين الخاص، إلا أن هذا النهي نهي غيري وليس نهيا نفسيا، ليست هذه الحرمة حرمة نفسية بل هي حرمة غيرية، وما تقدم من شرطية إباحة المنفعة المنفعة المستأجر عليها، هناك بينا أن ذاك الدليل لا يقتضي أكثر من اشتراط أن تكون محللة، بمعنى أن لا تكون محرمة بحرمة نفسية فيها عصيان، في مخالفتها عصيان وعقوبة. وهنا هذه الحرمة ليست على القول بها، ليست حرمة فيها معصية، وإن المعصية على ترك الواجب بحسب الحقيقة، أما ارتكاب الحرام الغيري ليس فيها معصية ومخالفة. هذا ثانيا. وثالثا، أنه أساسا إثبات حرمة الضد هنا فرع أن تكون الإجارة الأولى صحيحة، أما لو قيل أن بتحقق الإجارة الثانية سوف يقع التزاحم مثلا بين وجوب الوفاء بالإجارة الثانية ووجوب الوفاء بالإجارة الأولى، حينئذ فلماذا تكون الإجارة الأولى وجوب الوفاء بالإجارة الأولى مقتضيا لحرمة متعلق الإجارة الثانية دون العكس؟ فليكن وجوب الوفاء بالإجارة الثانية مقتضيا لحرمة للنهي عن ضده، وهو الوفاء بالإجارة الأولى الصوم لزيدين، لأن المفروض أن هذا اليوم بعد لم يأتي، كلتا الإجارتين قبل تحقق يوم الوفاء ويوم العمل. كل من الإجارتين لو كان صحته ووجوب الوفاء بها صحتها ووجوب الوفاء بها تاما وفعليا أصبح حينئذ متعلق الآخر محرما ولو بالحرمة الغيرية. حينئذ كل منهما موضوعه متحقق، لأن موضوعه الإنشاء والعقد وقد عقد كلا العقدين. لا وجه لأن نقول الإجارة الأولى هي تقتضي بطلان الإجارة الثانية، لأنها ترفع شرط الصحة في الإجارة الثانية. خب نعكس، نقول شمول دليل وجوب الوفاء للإجارة الثانية تجعل موضوع الإجارة الأولى مرتفعا، موضوع صحة الإجارة الأولى مرتفعا، لأن موضوع صحة الإجارة الأولى أن يكون متعلق الإجارة الأولى صحيحا حين العمل، حلالا حين العمل، منفعة وعملا محللا حين العمل. فالإجارة الثانية إذا كانت صحيحة لا تكون حينئذ، لا يكون الصوم لزيد حلالا بل حراما، يكون حراما لأنه فيه تفويت لمتعلق الإجارة الثانية. إذن فبلحاظ ما هو الشرط وهو الحلية وعدم الحرمة في وقت العمل، كل من الإجارتين لو كانت صحيحة ترفع موضوع الصحة في الأخرى، والمجرد سبق أحد العقدين على الآخر زمانا لا يجعل العقد السابق رافعا لموضوع العقد اللاحق دون العقد، بل كل منهما يصلح لأن يرفع موضوع الآخر، فيقع بينهما التعارض حينئذ. السبق الزماني، رأيتم في بحث التزاحم، السبق الزماني من حيث هو سبق زماني لا يكون رافعا لموضوع الآخر، مجرد السبق الزماني لا يكون رافعا ما لم يكن هذا السبق موجبا لأن يرتفع موضوع اللاحق بالأول دون العكس. أما إذا كان كل منهما صالحا لأن يرفع موضوع الآخر، يعني لو كان صحة كل منهما مستلزمة لارتفاع موضوع الصحة في الآخر، فيقع التعارض لا محالة بين دليل الصحة لكل منهما، شمول دليل الصحة لكل منهما مع شموله للآخر، لأن شمول دليل الصحة للأول يجعل موضوع الصحة في الثاني مرتفعا، وشمول دليل الصحة في الثاني يجعل موضوع دليل الصحة في الأول مرتفعا. كل منه إذا كان صالحا لأن يرفع موضوع الآخر، يقع التعارض بين الإطلاقين لا محالة في دليل الصحة. فأي موجب لتقديم أحد الإطلاقين على الآخر، ومجرد السبق في الزمان لنفس الإجارة وعقد الإجارة مع كون المتعلق بعده لم يأتي متأخر، والشرط عبارة عن الحلية وعدم الحرمة في وقت العمل، لا الحرمة والحلية قبل، في وقت العقد لا يشترط الحلية، قد يكون عملا اليوم محرما، كما لو آجر المحرم نفسه على عمل ينافي الإحرام، لكن يؤاجر نفسه على عمل ينافي الإحرام بعد الإحرام تكون الإجارة صحيحة، لأن الميزان في الحلية التي تكون شرطا إباحة المنفعة حين العمل، لا إباحة المنفعة حين الإجارة، حين عقد الإجارة وإنشاء الإجارة. إذن فكل من الإجارتين تكون صالحة بشمول دليل الصحة له أن ترفع موضوع الآخر وتزاحم لا محالة صحة الأخرى. حينئذ أي مانع، أي مرجح للإجارة الأولى على الإجارة الثانية إذا كان المبنى هو هذا المبنى فقط، وهو أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، ويشترط في صحة الإجارة مثلا أن يكون متعلقها حلالا لا حراما منهيا عنه. هذه النقطة نسبتها إلى الإجارتين على حد واحد. فأي مرجح لتقديم دليل الصحة أو إطلاق دليل الصحة للإجارة الأولى الأسبق زمانا على الإجارة الثانية اللاحقة في الزمان، فهذا المبنى في غير محل. المبنى الثاني من المباني التي يمكن أن تذكر أو التي ذكرت في هذه المسألة لبطلان الإجارة الثانية، دعوى أن المنافع الأعمال المتضادة لا تكون مملوكة بملكيتين عرضيتين، بل هناك ملكية واحدة لا ملكيتان. الملكية لأحدهما يملك الإنسان في باب الأعمال المتضادة كالمنافع المتضادة، كما في منفعة العين. ألسنا قلنا هناك في تلك المسألة أن العين التي لها منفعتان متضادتان، ركوب الدابة والسفر بالدابة، لا توجد ملكيتان ومالان للإنسان مالك الدابة، بل ملكية واحدة ومال واحد. وذاك الكلام كان في منفعة الأعيان، نعممه إلى باب الأعمال أيضا. في باب العمل أيضا يقال أن الإنسان لا يملك، العامل لا يملك العملين المتضادين المتنافرين اللذين لا يجتمعان في زمان واحد، ليس له مالان وليس له ملكان، أحدهما مثلا الصوم في يوم السبت لزيد، والآخر الصوم في يوم السبت لعمر، لأن الحصتين من الصوم متضادتان، لا يملك إلا الجامع بينهما، الجامع المشترك. وهذا الجامع إذا ملكه لشخصين لا يبقى له ملك آخر لكي يملكه للآخر، فالإجارة الثانية تقع باطلة لأن متعلقها ليس مملوكا له. ويشترط في صحة الإجارة أن يكون العمل أو المنفعة المتعلقة للإجارة مملوكا. إذا لم يكن متعلق الإجارة مملوكا وملكا للمجر لا تصح الإجارة لا محالة. تكون الإجارة باطلة. وهنا حيث أنه لم يكن يملك هذا المالك إلا ملكا واحدا لا ملكان، فقد أعطى هذا الملك لزيد، ملكه لزيد بالإجارة الأولى، إذن فليد لم يبق له ملك ومال، يصير حاله حال ما إذا باع الإنسان مالا لزيد ثم لا يجوز له، لا يصح منه أن يبيعه ثانيا لعامر، لأنه لا يملك حينئذ بعد البيع الأول خرج هذا عن ملكه، فبيعه الثاني بيع لمال الغير لا بيع لمال نفسه، يقع باطلا. نعم بلحاظ إضافتي لو أن الغير أراد هذا البيع له أن يبيع يكون هذا فضوليا بحسب الحقيقة. فالإجارة الثانية تكون باطلة عن العامل لأنه أصبح فضوليا ليس مالكا له، يكون باطلا حينئذ منه. كذلك هنا لا يكون مالكا فيكون باطلا، يكون حاله حال بطلان البيع بعد البيع، لو باع الإنسان ماله لشخص ثم أراد أن يبيعه من شخص آخر ليس له مال آخر غير هذا المال، أي شيء يبيع، يبيع نفس المال الأول، المال الأول قد ملك لغير خارج عن ملكه، يبيع مالا آخر لا يوجد مال آخر بحسب. كذلك هنا يكون حينئذ بعد تمليك تلك المنفعة الواحدة من زيد التي هو مثلا الجامع بين المتضادين أو القدر المشترك بين المتضادين أو أحدهما، عنوان أحدهما الذي يعينه في مثلا الصوم لزيد، حينئذ لا يبقى له مال آخر وملك آخر لكي يملكه بإجارة ثانية لعامر، فتبطل الإجارة الثانية من باب عدم الموضوع بعد انتقال الملك الواحد الذي كان له، انتقاله بالإجارة الأولى لزيد، فلا يبقى له عمل مملوك لكي يملكه من عمرين. وأما نفس ذاك العمل ذاك ليس له، انتقل إلى زيد، صحته يحتاج إلى إذن زيد وبيع زيد لعمل نفسه وتمليك زيد، وذاك أمر آخر خارج عن البحث. هذا بيان ثاني أو مبنى ثاني لإثبات بطلان الإجارة الثانية. هذا المبنى أيضا غير قابل للقبول، وذلك أولا هذا مبني على أن تلك النكتة التي نحن تقدمت ذكرناها في باب المنافع نسريها إلى باب الأعمال، نقول في باب العمل أيضا هكذا، الإنسان الذي يتمكن من عملين متضادين، هنا أيضا ما يملكه ليس كل من العملين وكذلك ما يملكه للآخر، وإنما الشأنية والصلاحية ونحو ذلك، إلا أن ذاك البيان لا يرد هنا، يعني العرف يميز بين باب الأعمال وبين باب المنافع. في باب المنافع تلك النكتة العرفية المتقدمة قابلة للقبول، أن الدار التي لها صلاحية لأن يسكن فيها ولها صلاحية لأن يجعل مخزنا مثلا، أو الدابة التي فيها صلاحية لأن يحمل المتاع عليها أو لأن تركب مثلا للسفر، هنا يصح أن يقال أن المنفعة المملوكة للمالك مالك العين والدابة إنما هي صلاحية الدابة لكل من المنفعتين في نفسه أو بدلا عن الآخر، وهي صلاحية واحدة. أما في باب الأعمال والإجارة على الأعمال تلك النكتة هي لا غير صحيحة لا عقلا ولا عرفا ومسامحتان، أما عقلا فلأن كل من العملين غير العمل الآخر، والذي يملكه العامل للأجير للمستأجر في باب الإجارة على الأعمال إنما هو نفس العمل لا صلاحية العامل للعمل، قلنا فيما سبق أنه الأجير لا يلحظ إلا في مثل العابد ونحو ذلك، لا يلحظ بما هو عين له منفعة، بل في باب الأجير يكون التمليك لنفس العمل، كل من العملين غير العمل الآخر لا محالة، هذا العمل غير العمل الآخر. فيوجد هنا شيئان بحسب الدقة، عمل الخياطة وعمل الكتابة، أو عمل الصوم لزيد وعمل الصوم لعمر، الصوم عن زيدين والصوم عن عمرين في هذا اليوم، صومان حصتان من الصوم إحداهما غير الأخرى، وكل منهما عمل لهذا الإنسان غير العمل الآخر، فيوجد في البين عملان ومالان، نفس العمل مال في باب الإجارة على الأعمال، ولا محذورة في أن يكون كل منهما مملوكا له، أي مانع في أن تكون الملكية متعلقة بهما معا. فهنا ذاك البيان الذي تقدم يكون تاما عقلا تاما، إذ لا محذورة من تعلق الملكيتين كحكمين وضعيين بعملين متضادين، ليس فيه أي محذور على ما تقدم عقلا. عرفا أيضا ليس فيه محذور عرفي، لأن هنا المملوك نفس العمل لا الشأنية ونحو ذلك من الأمور التي تقدمت هنا. فملكية كل من العملين المتضادين في عرض واحد لا محذور فيه، هذا أولا. وثانيا إذن فلا يكون تكون لا يكون تمليك أحدهما منافيا مع ملكية المالك وهو الأجير العامل المجير للعمل الثاني أيضا مملوك له، فالإجارة الثانية تقع على ما هو ملك له. وثانيا أساسا ليست الملكية شرطا، افترضوا أنه العقلاء لا يجعلون ملكيتين اعتباريتين على العملين المتضادين في زمان واحد، لنفترض هكذا، ليست الملكية شرطا. نحن قلنا في ابتداء في الفصل الأول حينما تعرض السيد الماتن لشرطية الملكية قلنا أن هذه الشرطية بهذا الشكل لا دليل عليه، إذ لا يشترط أن يكون الشيء العمل الذي يملكه الإنسان لغيره مملوكا له بالملكية الاعتبارية، بل أساسا الملكية الاعتبارية غير مجعولة في باب الأعمال بالنسبة للإنسان نفسه كالذمة. الملكية في باب العمل عمل الإنسان أو ذمة الإنسان تجعل للغير لا لنفس الإنسان، ولهذا لا يقال الإنسان مالك لأموال كثيرة وهو ذمته ملايين من الأموال القابلة للتصور في ذمته، إذن فهم مالك للأموال الكثيرة بالملكية الاعتبارية، أو مالك لكل الأعمال التي يكون قادرا عليها بالملكية الاعتبارية. قلنا هناك أن الملكية الاعتبارية بين الإنسان ونفسه وذمته وعمله وأموراته التي تعتبر أجزاء أو أفعال وحركات لنفسه غير مجعولة، الملكية تجعل في باب الذمة وفي باب الأعمال للآخرين. يملك زيد في ذمة عامر، يملك زيد مثلا عمل عامر، أما يملك عامر عمل نفسه بالملكية الاعتبارية لا، قلنا أنه غير صحيح. وهناك قلنا أنه ليس شرطا، الملكية الاعتبارية ليست شرطا في تمليك شيء لآخر، تمليك مال أو عمل أو أي شيء يكون فيه مرغوبية ومالية للآخر ليس الشرط في أن تكون مملوكة. المعاوضات ليست مبادلة ملك بملك، مبادلة مال بمال، سواء كان هذا المال ملكا أو لم يكن ملكا. نعم لابد أن يكون تحت اختياره، ملكية بمعنى أوسع، هناك قلنا الملكية بمعنى أن يكون من حقه وتحت سلطانه واختياره وتحت ولايته، هذا لا بد منه. الشيء الذي لا يكون تحت سلطانه وتحت اختياره هذا لا يكون حينئذ له السلطنة على التمليك، فليبطل لأنه ليس له السلطنة على هذه المبادلة والمعاوضة هنا. وفي باب الأعمال وفي باب الذمم هذه تحت اختيار الإنسان بملكية أخرى غير الملكية الاعتبارية، عبرنا عنها بالملكية العقلية أو الأولوية العقلية. هناك أولوية على الإنسان كما يقال يملك نفسه، إلا أن هذه الملكية غير تلك الملكية الاعتبارية، كل إنسان يملك نفسه، يملك نفسه يعني هو أولى بنفسه من الآخرين، له اختيار نفسه، له السلطنة على نفسه، له الإرادة على نفسه وعلى ما يكون كنفسه من ذمته وأفعاله وحركاته ونحو ذلك. فالملكية الاعتبارية أساسا ليست شرطا في باب المعاوضات في البيع، سواء كان المعاوضة بين عينين أو بين منفعة وعمل وعين كما في الإجارات. إذن لا يكون هذا لا يكون حينئذ هذا الشرط. لنفترض أن العقلاء لا يجعلون ملكيتين اعتباريتين، بس أصلا لا يجعلون ملكية حتى في غير المنفعتين المتضادتين، ظهر أنه لا يجعلون ملكية بين العمل وبين الإنسان العامل. نعم، يجعلون الملكية بين عمله وبين الغير لا بين نفسه. إذن هنا الملكية ليست شرطا أساسا لكي يقال أنه بعد أن ملك العمل الأول الصوم لزيد لا يبقى له ملك آخر وهو الصوم، حصة أخرى من الصوم لكي يملكها لعمر. إذن هذا البيان ثانيا غير تام بهذه النقطة أن الملكية أساسا ليست شرطا في صحة المعاوضة. الملكية الاعتبارية ليست شرطا. القدرة على العمل شرط، وهذا قادر بحسب يتمكن بأن يعمل العمل الثاني ويترك العمل الأول. هذا المبنى الثاني مع مناقشة. المبنى الثالث ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني، اختاره بعض الأعلام من قبيل المحقق الإصفهاني. المحقق الإصفهاني لاحظ أن هنا الملكية موجودة، كأن الملكيتين للعملين المتضاد، لم يقبل عدم جعل العقلاء للملكية للعملين المتضادتين. التضاد لا يمنع عن جعل الملكيتين، لأن الملكية ليس كالحكم التكليفي كالإلزام والوجوب لكي لا يتعلق بالضدين، يمكن أن يتعلق بالضدين. خب إذن لماذا الإجارة الثانية باطلة؟ قال الإجارة الثانية باطلة من باب عدم القدرة على التسليم فيها. بعد أن آجر نفسه للصوم لزيد في هذا اليوم، يؤجر نفسه للصوم في نفس اليوم من لعمرين، هنا هذه الإجارة الثانية تقع باطلة لعدم القدرة على التسليم فيها، غير قادر على التسليم. ومن جملة شروط صحة الإجارة والمعاملة تقدم أيضا القدرة على التسليم. قلنا أن المعاوضات كلها هكذا، القدرة على التسليم شرط في صحة الإجارة، ينبغي أن يكون الإنسان في صحة المعاملة والمعاوضة، لأن المعاوضات يطلب منها المبادلة بحسب الحقيقة. فلو لم يكن قادرا على التسليم إذن كأن الغرض أو من المعاملة انتفى. فمع عدم القدرة تكون المعاملة الإجارة باطلة. وهنا هذا المكلف بعد أن آجر نفسه من الصوم لزيد لا يكون قادرا، مع الوفاء بالإجارة الأولى لا يكون قادرا على الصوم العام، فتبطل الإجارة الثانية بهذه النقطة، بنقطة عدم القدرة. هذا البيان وهذا المبنى أيضا بهذا النحو لا يمكن قبوله، واضح أن الإشكال فيه. وذلك أولا أن هذه القدرة التي هي شرط في باب القدرة على التسليم القدرة التكوينية، وهي محفوظة هنا. المكلف حتى بعد الإجارة الأولى قادر على أن يعصي الإجارة الأولى ويسلم المتعلق الإجارة الثانية للمستأجر الثاني، يصوم لعامر لا يصوم. القدرة على التسليم ممكن. نعم، لو كانت الإجارة الأولى صحيحة القدرة الشرعية على التسليم غير موجودة، القدرة التكوينية والعقلية موجودة، قدرته لا تزول، يستطيع أن يعصي ويخالف الإجارة. القدرة الشرعية تزول، والقدرة الشرعية تقدم أنها ليست شرطا في صحة الإجارة. ومن هنا قلنا لو آجر نفسه الإنسان آجر نفسه على عمل يستلزم ترك الصلاة مثلا، ترك واجب مضيق، كما لو أن الإنسان أخر صلاته إلى ما قبل المغرب مثلا، ثم في هذا الوقت جاء بدل أن يصلي أجر نفسه لعمل، لأن يكنس مثلا أو يقوم بعمل لزيد. هنا لا يفتي أحد بأن الإجارة باطلة، إجارته صحيحة، مع أن هنا لا قدرة شرعية على التسليم، لأنه مكلف بالضد، مكلف شرعا بالصلاة، ولو أراد أن يصلي لا يمكنه أن يكنس. القدرة الشرعية على التسليم تقدم أنها ليست شرطا، هذا أولا. هو أيضا اعترف هناك بأنه ليس شرطا. وثانيا لو سلمنا افترضنا أن القدرة الشرعية أيضا شرط على التسليم في صحة الإجارة، لا تكفي القدرة العقلية على التسليم، بل لا بد من إحراز من ثبوت القدرتين عقلا وشرعا. وهنا القدرة العقلية وإن كانت على الإجارة الثانية، القدرة الشرعية غير موجودة بعد وجود الإجارة الأولى، فتبطل بملاك فوات القدرة الشرعية على التسليم. لو سلمنا أيضا لا يتم هذا البيان، وذلك لأنه القدرة الشرعية هنا إنما تكون منتفية في الإجارة الثانية إذا كانت الإجارة الأولى صحيحة. يأتي ذاك الإشكال الثالث على المبنى الأول هنا أيضا، لو كانت الإجارة الأولى صحيحة ارتفعت حينئذ القدرة على التسليم من الإجارة الثانية، لكن لو انعكس كانت الإجارة الثانية صحيحة ارتفعت القدرة على التسليم بالنسبة للإجارة الأولى، أصبحت الإجارة الأولى باطلة. لماذا تكون أدلة الصحة إطلاقها للإجارة الأولى رافعة لموضوع الصحة في الإجارة الثانية دون العكس؟ إذ كل منهما لو شمله إطلاق دليل الصحة يصلح أن يرفع موضوع الآخر، يقع التعارض بين الإطلاقين، والسبق الزماني لأحد الموضوعين بالنسبة للآخر لا يوجب ارتفاع التعارض. الباب الزمان لا يكون دخيلا في باب التوارد بين الدليلين والتعارض بين الدليلين وحسب الحقيقة. فلتكن الإجارة الأولى أسبق زمانا، كونها أسبق زمانا لا يكفي لأن يكون إطلاق دليل الصحة لها مقدما على إطلاق دليل الصحة للإجارة الثانية المتأخرة زمانا، بعد أن كان شمول الإطلاق للثانية صالحا لرفع موضوع الصحة للأولى ورفع موضوع الإطلاق للأولى. فالإطلاق في كل منهما يكون بحسب الحقيقة رافعا لموضوع الصحة في الأخرى، فيكون بين الإطلاقين تعارض لا محالة، سواء كان موضوع ما في زمان واحد أو في زمانين. ففرض أن الإجارة الثانية تكون هي الباطلة لانتفاء القدرة على التسليم، هذا متوقف على إثبات صحة تعين الإجارة الأولى للصحة، على إثبات تعين الإجارة الأولى للصحة في المرتبة السابقة، حينئذ ترتفع القدرة على التسليم بالنسبة للإجارة. ولكن لو افترضنا أن الإجارة الثانية متعينة للصحة تنعكس، ترتفع القدرة على التسليم للإجارة الأولى وتكون الإجارة الأولى هي الباطلة لا محالة. فهذا المقدار من البيان لا يكفي لترجيح الإجارة الأولى على الإجارة الثانية في شمول دليل الصحة له، في شمول دليل الصحة لها، نسبة إطلاق نسبة دليل الصحة إليهما على حد واحد، إطلاق دليل الصحة بلحاظ كل منهما على حد واحد يرفع موضوع الصحة في الآخر في الأخرى الإجارة الأخرى، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، والسبق الزماني ليس مرجحا يقع بينهما تعارض لا محالة. السبق الزماني ليس مفيدا في حل هذا التعارض، إذن فتكون الإجارتان كلتاهما لابد أن يحكم ببطلانهما ولو من باب عدم التعين، يصير من قبيل ما إذا وقعت الإجارتان في آن واحد. كيف يقال لو وقعت الإجارتان في آن واحد؟ الوكيل آجر مثلا لزيد ونفسه الموكل آجر لعام، كيف يحكم لك ببطلان كلتا الإجارتين لعدم تعين أحدهما للصحة لشمول دليل الصحة له؟ فليكن هنا أيضا الأمر كذلك، فلا يمكن أن تكون الإجارة الثانية متعينة للبطلان وعدم الصحة دون الإجارة الأولى. فهذا المبنى الثالث أيضا غير تام، يأتي في